يستحضر دليلا ويفتي، ثم يأتيه سائل آخر فيغيب عنه الدليل الأول، يستحضر دليلا ثانيا فيفتيه. فيكون هذا أيضا من أسباب اختلافه، وقد حرص العلماء على أن يجمعوا بينها ويجيبوا عن الاختلاف فيها كما هو مبسوط في كثر من الروايات.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من يقول أنه ليس في عنقه بيعة للأمير الظالم والذي عنده بعض المعاصي، هل تكون ميتته جاهلية؟ نأمل توضيح ذلك.
ورد أن من مات عن غير بيعة فميتته ميتة جاهلية، ولكن ليس البيعة شرطا أن تكون لكل فرد فرد، وإنما هي تكون لولاة الأمور والرؤساء والقواد ونحوهم، فينوب عن كل بلدة أميرها مثلا أو نائبها، وعن كل قبيلة أميرها، فتكون بيعته قائمة مقام بيعة أفراد أسرته أو عشيرته أو نحو ذلك، ولا يحق لأحد من أولاده أو من بني عمه أو من أهل بلدته أن يخرج عن الطاعة ويقول: ليس لي ليس لي عنقي بيعة. فإذا قال ذلك وأظهر المخالفة وأظهر العناد لولي الأمر وقال: أنا لا أطيع ولا أسمع ولست بمتولى علي، ومات على ذلك، فميتته ميتة جاهلية. هذا إذا خلع الطاعة بدون سبب مبرر.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تعد الصراحة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع شيء من شدة العبارة أو التفصيل إذا لزم الأمر، هل يعد ذلك خروجا على الأئمة؟ وهل يعد رد التعليمات المخالفة للدين خروجا على الأئمة؟ وما رأيك في من يتهم الآمرين بالمعروف من الدعاة بأنهم خوارج ودعاة فتنة حفظك الله؟
لا يعد ذلك، بل كل من رأى شيئا من النقص أو من التفصيل أو من المنكر فإن عليه أن ينكره، وعليه أن يبينه لمن ظهر منه ذلك المنكر، ولو كرره مثلا، ولو كان في عبارته شيء من الإنكار لذلك المنكر أو من القسوة، لا يعد ذلك خلعا للطاعة، ولا يعد ذلك خروجا على الجماعة، ولا يعد ردة أو نقضا للبيعة، بل يعد عند بالنصيحة. والداعي الذي يدعو إلى الله تعالى عليه أن يبين ما يدعو إليه، وعليه أن يفند المآسي والمنكرات التي ينكرها، ويبين نكارتها ويبين الدليل عليها. وإذا بين ذلك للأمة أو للشعوب أو للأفراد أو للخواص فإن ذلك من باب النصيحة، ولا يسمى ذلك خروجا، ولا يسمى هذا الناصح خارجيا، لأن الخوارج هم الذين يصلون السيوف على الأئمة ويخرجون عن الطاعة كليا، ويكفرون الأمة التي تطيع الأئمة أو تطيع الولاة، يكفرون كل الأمة أو كل الشعوب التي تدين لذلك الوالي، ويرون أن كل من أطاعهم فإنه يستباح قتله، ويقتلون من قدر عليه صغيرا أو كبيرا أو امرأة أو رجلا، حتى أنهم قتلوا امرأة حاملا بطر بطنها لما كانت تبع لولاية علي، أي زوجها كان من أتباع علي فهذا هو الخروج، هؤلاء هم الخوارج. فأما من نصح وأرجى النصيحة وتكلم بها ولو أظهر ذلك وقال مثلا إن هذا منكر وإن الواجب إنكاره على الأفراد وعلى الخواص والأوام فلا يسمى هذا خروجا.
هذا سائل يقول قرينة الشيخ، هل المسائل التي كتبها الحمال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله جميعا مطبوعة وإن لم تكن فكيف الوصول إليه؟
ما لا تفهم لأن توجد من ذلك الكتاب الذي جمعه لنا في 20 مجلدا ما أذكر أنه عثر عليه كاملا، ولكن إذ بدأ بتلك الكتب التي نقلها أو نقل منها وصدها إذ بالتناهي فطلعت مسائل الإمام أبي داود صاحب السنن وطلعت مسائل إسحاق ولم إبراهيم ولم هامل ومجلدين صغيرين وطلعت مسائل عبد الله من الإمام أحمد وطلعت مسائل صالح من الإمام أحمد وربنا إذا طلع غيرها يوجد غيرها. هذه المسائل من جملة ما رتبه الفلان وجعلها في ذلك الكتاب الكبير.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ذكر المؤلف رحمه الله ان عثمان عندما اراد ان يستسقي عقه بيد عباس الخبيث، فهل يجوز عند الاستسقاء قصد من هو ادقى وادقى ليكون بين الناس ثم يقدم بالدعاء لاسباب القبول؟ ارجو توضيح ذلك.
يجوز ذلك، هذا امر فاختار العباس لانه احسن ولانه اقرب صله بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه من أصحابهم وأورائهم. العباس رفع يديه وقال اللهم إنهم قدموني وإني لست بخيرهم ولا أسبقهم وإنني أدعوك بها أن خالصا أن تغيث وتزيل السجائد عنهم أو كما قال، فأنه على دعائه. يا أبي معاوية لما أجدبوا أيضا قدم عابدا من العباد له يزيد الجرسين امره بان يدعو الف يديه وهم يؤمنون على دعائه، فكان ذلك من التوسل بدعاء الصالحين. فهكذا ايضا يقول اذا راينا انسانا من اهل الخير ومن اهل الصلاحيه والاستقامه فاننا ندعو أن يتقبل الله دعوته ونأمره بأن يدعو ويؤمن الحاضرون على دعائه.
أليس في هذا الحديث أن بعض الناس يتوهم أن فيه جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده كالمطر، وجوز بعض الناس التمسك بالمخلوقين من خلال هذا النفس؟
كثيرا ما يستدل بهذا القبوريون الذين يتوسلون بالاموات، وهو في الحقيقه رد عليهم، فانه توسل بدعاء انسان حي حاضر يرد اليه ويدعو يؤمنون على دعائه، فليس فيه توسل بالاموات. ولو جاز التوسل بالاموات لتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل من العباس، بل لا مقاربه بينهما فهو سيد الخلق. فلما لم يجز وعجلوا الى العباس دل على انهم قصدوا دعاء انسان حي حاضر، فالذين يتوسلون الان بالاموات ويحضرون الى الميت ويقولون انا نتوسل بك يا سيدنا فلان، أغثنا أو ادع الله لنا أو اسألنا عند ربك، هذا لا يجوز. وذلك لأنه دعاء ميت ودعاء غائب، فيكون شركا بالله تعالى، فلا يجوز مثل هذا. وأيضا الذين يتوسلون بالإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى يدعونه ولو كان حيا ويقولون يا فلان يا سيدنا فلان انما سمدنا لك اسكنا او اجل ان نسجد الا او الضر واضر او الاعلام او نحوها ولو كان حيا هذا ايضا شرك لانه لا يقدر. اما قصه العباس قصه الجرسي فانما هي الدعاء اي ان احدهم دعا الله تعالى فامنه على دعائهم فكان ذلك سببا في اغاثتهم واجاله الشده عنهم.
من مراد الحكم الزواج الذي يؤدي الى الخروج عن الايمان هل هو تصريح ونطق بالكفر بقوله انه كافر ام المراد ان يعمل اعمالا هو لاهل الكفر اقرب عوفا وما هي صور الكفر الزواج؟
الزواج الشيء الصريح الواضح ولهذا قال ما انكر كفرا بواحا عند تنزيل من الله برهان. فيوجد وكثير من الدول وكثير من الرؤساء ما هو كفر بواح فالبلاد التي حكمت بالشيوعيه ومكنتها فصاروا مثلا يدرسون المصاحف التي فيها كلام الله ويلقونها في قاذورات وفي جبالات وينتهي منها ويقولون لا حرمه لها هذه هي التي اذلتنا واخرتنا ونحو ذلك. ما ارتبط هؤلاء من الكفر هذا من مراتب. كذلك مثلا الغاء احكام الله فالذين مثلا يهدمون المساجد يهدمونها ولو بنوا بدلها قلادا او بنوا بدلها صوامع او كنائس او نحوها لا شك انهم اذا حاربوا بيوت الله التي هي المساجد وقتلوا اهلها بداخلها انهم حاربوا شعائر الاسلام. وهكذا ايضا الذين يعلنون اباحه ما حرم الله اباحه ظاهره ويجاهرون به نوعا من المجاهره الذي ليس بخاتم لا شك ان هذا يعتبر كفرا بواحا. اما اذا كان هناك شيء من التاويل او عندهم فيه شيء من الخفاء فيتوقف فيه الى ان يكون كفرا بواحا. فمثلا مسائل الربا لما كانت في هذه الازمنه فيها شيء من الاختلاف فان هناك من اباح امر الذين افتوا واتوا بمبررات لم تكن من الكفر البواح. اما مساله الخمر الذين اباحوه اباحه ملاميه واعلنوا انه جائز بيعه وتعاطيه فهؤلاء خالفوا نصوصا صريحه صحيحه لا تحتمل للتاويل ولو لم يتعاطوه بانفسهم ولكن اباحتهم له اباحه لما حرم الله. وهكذا الذين اباحوا الزنا واعلنوه وجعلوه جائزا بدون ان يكون فيه اجمع عقوبه وجعلوا للمراه الحريه في ان تبذل ما استعاذ باختيارها بمن ارادت ولو عصت بذلك زوجها او عصت والديها وفعلت الفاحشه باختيارها ان ذلك جائز لا اثم فيه لا شك ان هذا كفر بواح. وهكذا الذين عطلوا شريعه من شرائع الله كإباحة مثلا الاكل في رمضان علنا فانه لا يلزم احد بان يمسك فيما هذا رمضان وان من شاء صام ومن شاء افطر وان الصيام ليس بها بفرض ولا بلازم او ما اشبه ذلك يعتبر هذا كفرا بواحا وامثله ذلك ظاهره.
ما معنى كلمه المشدع في قولنا عبد صدقي مجدع؟
في بعض الروايات مجدع الاطراف الجدع هو القطع يعني انهم قد يجعل أحدهم وكان مهلوكا يبقى شيئا ما أطرافه على مسلمه فصار كم يجدع أنفه على مسلمه أو تسريرا له مثلا وصار كم يجدع أن يبقى على أصابعه أو رؤوس أصابعه إغلالا له وإهانة له وصار كم يقطع أذنيه على مسلمه وسلمه أنه مملوك لفلان أنه ذلك مجدع الأطراف كان مقطعا على علامة على تصغيره وتقليل شأنه.
إذا نحى الحاكم الشريعة الإسلامية وحكم بغيرها على الرغم من مطالبته بذلك فهل يجزى منا ولا يخفى عليكم ما يحدث في مصر من بعوث يطاح بها في سبيل الله مطالبين بتحكيم شريعة الله فهل يعد ذلك برهانا للانتساب الكفر والكفر البواح عند ذلك الحاكم وهل يلزم مناصحته قبل الخروج عليه لإقامة الحجة عليه هذا إذا قدر عليه.
وهذا الأفعال التي تفعل في هذا الدول في مصر وفي ليبيا وفي الجزائر وفي بعض الدول التي تتسمى بالإسلام لا شك أن خطأ من الجانبين فالعامة أو الذين يطالبون بالتحكيم تسددوا في المطالبة وأعلنوا يعني تكفيرا وتشكيكا وإظهارا للمخالفة والمعصية والولاة الذين هم الرؤساء ظنوا أنهم أهل فساد وأهل شر وأنهم يريدون الإطاحة بالوالي وأنهم خطر على الدولة فكان من كل منهما حربا على الآخر ولو أنهم اقتصروا على الدعوة ودعوا إلى الله تعالى ولم يظهروا هذا الإظهار الذي هو المخالفة العالمية لكان ذلك أقرب للصلح وبكل حال أرسل الولاة قد يدعون أنهم ينظرون للمصلحة وأن البلاد التي هم فيها مستملة على نصارى مستملة على إسرائيليين وعلى ألمانيين وعلى داخليين وعلى كذا وكذا مسؤوليين وإسماعيليين ممن يرون إلهة مثل هذه الأشياء فيقولون نبيحها لأجل من لدينا من هؤلاء فلهم نوع شبهة وإن كانت الإباحة المطلقة إباحة لما حرم الله تعالى ولكن لهذه الشبهة لا يجوز أن يعلن عليهم الخروج والواجب أن الدعاة وأن المسلمين يقتصرون على دعوة كل مسلم وعلى بيان الحق لهم رجاء أن تصلح الأمة ولكن إذا رأوا أن الشر إزداد فلهم أن ينحازوا ويحاولوا الإصلاح بقدر الاستطاعة ويحاولوا أيضا الأخذ على يد الظالم بقدر ما يستطيعون.
هذا السائل يقول يفهم من الحوار الذي دار بين فقهاء بغداد والإمام أحمد بن حنبل ما كان رأيه فيه بقوله لا تخلعوا يدا من طاعة أنه لا يرى الخروج على الإمام وإن رأى منه كفرا عنده عليه من الله برهان حيث أن الواثق أظهر القول بخلق القرآن كما رأيه فضيلتكم.
هو يرى أن الإمام متأول أو أنه مقلد فكأنه لم يكفر لذلك وإنما كفر الدعاة كابن أبي دعاة رسل من البريسي ونحو من دعاة البدع فيرى أنه معذور أن الواثق والمعتصم والمأمون الذين انتحلوا هذه البدعة التي هي القول بخلق القرآن والدعوة إليه وأنهما قطاعا أولئك الدعاة وفقدوا ما اعتقدوه فيهم وصدقوهم فكان ذلك تقليدا وهم مأجورون حيث أنهم لا يكون معهم من العلم ما تقوم به عليهم الحجة. وبكل حال هذا احتمال، يعني أجرهما لأنهما مقلدان، والاحتمال الثاني أنه رأى أن الجماعة وأن الاجتماع وأن اجتماع الأمة عليهم أن ذلك مسبب لعدم الخروج عليهم، ولو كان معهم ما كان خشية الفتن وخشية القتال ورجع أن يحدث بعدهم من ينشر السنة كما حصل في ولد المتواتر الواثق وهو المتوكل الذي نشر السنة فيما بعد، كذلك المهتدي وغيره من خلفاء ابن الأكبر.
صدق الشخص بقول الكفر لكي لا يضرب عنقه كما سأل بذلك عمار رضي الله عنه، ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم كيف نجمع بين هذه الآية وبين تحريم الشخص عنقه لضربه ولا أن يعود إلى الكفر؟
لا شك أن هناك مجالات في العذاب، فإذا كان يترتب على إقراره فتن فلا يجوز له أن يقر، وإذا لم يترتب على ذلك فلا يجوز. فالإمام أحمد مثلا لم يعترف مع أنه جلد وأوذي وسجن أكثر من سنتين أو سنوات وهو مسجوع وجلد جلد شديدا وكاد يقتله يرجع منه سريعا، ما أجاب. أجاب كثير من العلماء في زمانه يدعي أنه مكروه واعتذروا بالإكراه، أما هو فلم يجب. لماذا؟ صبر على هذا الأذى وصبر على هذا العذاب. يقول لو أجبت لظل الناس، وذلك لأنه خرج أحد الذين زاروه، فإذا أمام الأبواب ألوف من طلبة العلم، كل منهم معه ورقة وقلم ومحضرة، ماذا تريدون؟ ماذا تنتظرون؟ ننتظر ما يقوله أحمد، ننتظر ما يجيب به أحمد. لو أجاب طارق المخلوق لظل هؤلاء كلهم، وأصبح هذا القول هو المعهود وهو المعمول به، وبطل القول الأول الذي هو قول أهل السنة ومهوة السنة ولم يبقى من يقول بها. فنقول الذي يقوى على السبب فأجره على الله، والذي لا يستطيع يكون من الجعفاء ويخشى على نفسه وعلى من تحت يده من الضياع له أن يجيب ويعتذر بالإكرام.
هذا سائل يقول: هل تنافس النساء، هل تنافس نسائس القبائل على رئاسة القبيلة يعد طلبا للإمارة من هي عنه، وكذلك الانتخابات التي تجرى في بعض الدول؟
لا شك أن التنافس على الإمارة يعتبر طلبا لها، يعني الأولى أن الإنسان لا يملك هذا إن كانوا أهلا واختارا في القبيلة ونسبه أيضا لا بد، وأن كونه يحرص عليها ويقدم في طلبها ويقول لهم اسمدوني أو أنا أحرص بالإمارة، فإن هذا من طلب أهله ورد أنه عنه. أما الانتخابات فإذا لم يتدخل هو ورجع مثلا بأن يكون واحدا منهم، ولكن رفع أما المنتخبين انتخبوا به وأرادوا به العرفة واتفق عليه وكان أهلا لهم جاء مثلا.
هذا سائل يقول: كيف الجمع جزاكم الله خير في قول علي عن الخوارج إخواننا بالأمس بغوا علينا، كيف الجمع بينه وبين ما ورد أنه رضي الله عنه حرقهم بالنار بحكمه عليهم بالكفر؟
الذين حرقهم آخرون لا يستوعبون الخوارج قاتلهم الاهوان ولم يتبع مجزاهم ولم يبصر على جبيحهم، وكذلك الذين قاتلهم المسلم واما الذين حرقهم فهم الغلاة، وهم اصول الرابطه من قوم انتبهوا بالدعوة وقالوا يقال لها الزكاهين الزكاة ويقال لهم الصيدة، دعاهم إلى أن يسألوا عليا هو الإمام، فقالوا علي هو علي هو الإمام، واتفق على ذلك ولما خرج عليهم فجبروا فقالوا أنت إلهنا، استنكر ذلك وقال انت الله انت الاله انت المعبود، فاستبدع ذلك منهم وقال لهم كيف اتني الها كيف اتني ربنا ابن امراه من قريش تعتل القديم كيف اتني، فاستفاد عند المسلمين، فعند ذلك حفر له الاكابير وحيث الرجل المعلم وصدر علمه، فقالوا هذا تقول انها لا انك فقط لانه لا يعجب من هذه الا ربها، هذا تقول انها لا انك فقط وانك اله، اخر يقتلع عن محاسبهم ويسال ويتمثل بقوله لما رايت الامر امرا منكرا حجيتما بي وجعلتكم برا، واتفق اهل جمعه على انهم كفار وانهم يستحقون القتل، الا ان ابن عباس انكر عليه التحريف وقال لو كنت انا ما حرقت رمز قولي عليه السلام لا يعذب بالنار الا رب النار، ولقتلت رمز قوله صلى الله عليه وسلم من ضد الذين يفصلوا، بلغ ذلك علي فقال ورث ابن عباس، وكان علي رضي الله عنه استهلك ذنبهم واستعمل كفرهم واستصبح شغلهم وتعاظم هذا منهم، فراى ان جريمتهم سمعا فلم يرى بدا من ان يفعل بهم هذا الفعل، هؤلاء هم الغلاة غلاة رابطة، ولا يزال لهم مطاوعا لا يزال فالظاهرة منهم على هذه الطريقة الذين يقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة عند الرقي يعني لا إله إلا أنت، حيدرة هو أحد بعض علي، هؤلاء بقية أولئك قالوا لا.
هذا سائل يقول إذا كان علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج فلماذا يقال في التعبير الخوارج وأهل الإسلام؟ لماذا لا يقال الخوارج وأهل السنة؟ لأن التعبير الأول يوهم بأنهم غير المسلمين.
كانوا
من جهة
التمييز ما خرجوا من الإسلام خروجا كليا، ولكنهم خرجوا من الآخرة وخرجوا على ولاة المسلمين واستباحوا في طالوان المسلمين وعموم المسلمين، فاصبحوا بذلك كانهم خارجين، كانهم خرجوا عن الطاعه وخرجوا عن الجريمه فارقوا الجريمه، فهذا هو السبب كونهم يسمون خوارج من الخروج التي هي المخالفه خروجهم عن طاعه ولاه الامور، عقل المسلمين عليهم فيراد المسلمون المسلمون المستسلمون الذين استسلموا لله ولولاه امورهم وحتى اولي الامر، فصاروا بذلك مستسلمين اسلاما حقيقيا.
هذا سائل يقول ما رايك فيما يحدث الان في عمان من تسلط الاباضيه على اهل السنه من هدم مساجدهم ومنعهم من الصلاه فيها، وكذلك قول بخلق القرآن، جزاكم الله خيرا.
لا تستعلم على غمان فسلط على الكل وبالأخص الذين ينتقلون إلى السعودية وكثر من يصاب غير السعوديين وليس كثيرا لأجل المعتقد ولأجل العمل بنظرهم فهم أظهر العداوة السريعة لكل من جاءهم من المملكة بحيث أن المملكة تضرعت لهم بمدرسين رافضهم على الدولة ومع ذلك لم يغنوا منهم على الجمعية الإسلامية الدينية وكان أن يسجدوا أساتذة بعضهم وكان أن يعمل مرتهم التوحيد أو مرتهم علماء السنة الشديد فلا يعملون تأييد كلمهم دروسا عالية من تقويم وحساب وهندسة وجبر وأسباب ويأتيه المدرسون من مصر مثلا أو من توفي أو غيرهم من البلاد ويعملون على دروس الحقيقة لأنهم يتكلمون جريات بهم وبكل حال هذا دليل على فهمهم وفضلهم على أهل السنة وتسلط كما ذكر السائل بهذه المساجد لأهل السنة وبنمرهم من السماء فيها ونحو ذلك ولكن هذا بالنسبة إلى أقوال الأمر ولا تكمل وأن المواطنون ومن الشعب فإنهم وإن كانت رسول الإبادية لكن بعد انتشار العلم وبعد انتشار الفكر رجع كبير منهم وقرأوا وسمعوا في هذه الأيام الإذاعات وإذاعات إذاعة القرآن المجيئة من التوحيد وصاحب وتأتيهم الأشرطة الإسلامية والنشرات والتدريبات الإسلامية وأفرحهم بها رجع كثير منهم من قول بحلقة القرآن وعن إنكار رؤية الله تعالى وعن مسألة التكفير للذنوب وكذلك أيضا وافق على إثبات الصفات وعلى إنكار التكفير للمسلم وإثبات ذلك وإشارة المواطنين خير إن شاء الله لكن يسافر عليهم ويتسلط عليهم الولاة وينتظر لهم والله تعالى يتولى ما سبع لذلك.
ما حكم دخول الرافضة للمساجد وما هو الواجب على الإنسان إذا وجد أحدا منهم في المسجد؟
الرافضة قد انتشرت وأهلهم المساجد وتمكنوا منه وصار لهم ولايات ذات شجارة وفاتحية وهم مع ذلك يدعون أنهم مسلمين وأنهم على الدين وأنهم على الإسلام وأن خلاف أهل السنة مما هو خلاف مذهبي كخلاف بين المالكية والشافعية وما أشبه ذلك ولكن الواقع يكذبهم وذلك أنهم لا يصلون من أهل السنة لا يصلون من أهل السنة بل يرون أن صلاة أهل السنة باطلة وأن صلاة أهل السنة باطلة فلذلك لا يصلون إلا وحدهم وإذا كان كذلك فالواجب أن لا يدخلوا مساجد المسلمين ما دام أنهم لا يصلون المسلمين يقال لهم إن كنت المسلمين ما سمعت في دين ولا تكفر يمينا فصدقوا وإذا لم تصلوا يمينا وتسألوا خلف أئمتنا فمعناه أنكم تكفرون وإذا كفرتم لا تكفر نفسك وإذا تدخل المسجد لا تدخل المسجد استقل وزيرة الحسنية قسمة للهجاء في رأيك تجيب كلية هذا هو الوعد وحسن لكهدران فلا يقترون من المساجد والمسلمين.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ ليحظى في الأئمة الأخيرة أن المبتدعة الرافضة أصبح لهم مكان وبدائع امتلأت فيها الأسواق سواء الرافضة في الداخل أو رافضة في إيران من أسواقه وألبان العشرات كألبان الري وعشراته ومنتجات مؤسسة المطرود وغيرها من بضائع الرافضة فما يقفنا من ذلك كم نقاطعها وما حكم شرائها مع وجود البديل كانوا يتوجيه الحضور حتى يوجهون من حولهم من جيران واقارب وان كان الامر لا بد منه فالبيع والشراء في الذهب والسمك الذي انتقى في اشواقهم فما موقفنا بذات الله وحده.
والسائل سائل اجاب الاستاذ جزاه الله خيرا ولا شك ان الامر سوى ذكر وانه قد تنكر كثيرا في كثير من الاعلام واشار الى كثير الذهب وكثير من التجار وكثير من السلطات ونحوها ومعدا كما ذكر السائل ان هناك بديل فلمن لا يقاطعه نحن نقول علينا ان نقاطع كل من ينكر المعصيه او يدعو اليها ونجلس اليه نذل ونهان ولم يتحدث الى المعصيه فمثلا لو قاطعنا كل من يبيع الدخان ثم وجعل في تبيع الدخان لا نشتري منهم والغالب انهم في الاسلام هم الذين لا يشربون الدخان لو قاطعنا المحتويات التي تبيع المجلات السميعه المليئه بالخلاعه قاطعنا تلك المكتبه كلها ولم يدخلوها البيع لقلت ارادهم لها ولسال لقدرت الى اهلها ولم يعودوا لما يدخلونها وهكذا ايضا اذا قاطعنا هذه الهواتف التي تعرض جناب السفر الذين هم من اعداء والاعداء وكذلك منتجاتهم وكبرهاتهم حتى لا نقويهم وحتى لا اسال لهم لزوج ولا سفر الى السيطره فان ذلك مما يضعف فعلهم ونجد جمعهم من حضره اهل السنه والجماعه واهل الصحه والانتجاب.
رجل معه محارم وهو في طريق فاتوه قطاع طريق وهم معهم سلاح وليس معه سلاح فقالوا له اي مقاومه منك فسوف نقتله فليتركوا مكانهم او يقاتلهم فيقتل فكلها بمحارمه وما مدى حكم الدفاع عن مفصل وسنه الاموات.
وهذه الحاله الحرجه لا شك انه يرجع الى الصدر ويعتقد ويسال اهل الصدر او اهل المستجدين لا شك انه يقول لا بد انهم ابدوا لانهم اسلحه وسوف يحصلونه فلا احد يعرف منه ان بعض قاتله قاتله ويستعينون على الحي على كل الاجر على نسائه ونحن الذي هم يريدون هذه المؤسسه الكبرى هي اعطاهم ما يريدون وحاول بذلك ان يعرف من صفاتهم واسمائهم ويدل عليهم فذلك هو حسب الجبرائيل.
اذا كان من ينكر سنه الرسول صلى الله عليه وسلم السابقه كافرا فكيف لا نكفر الخوارج وهم لا ياخذون من السنه شيئا.
يقول العلماء انهم تمسكوا بالقران وتفرغوا تمسكوا به ولما كانوا من اعتقدهم تسليك اولئك الشهاده والذي ادراجهم ثاني وغيره لم ياخذوا منه وتعتقد انهم رزقتم وقاتلوهم فكانهم ما اخذوا السنه لانها لم تكتب ولانها لا تروى الا عن اولئك الذين يكاتبونهم فلن يقبلوها هذا هو السبب لعدم قبولهم ولعدم تصديقهم
ما رايكم بالمكارمه التي في نجران وهل من فرقه من الشيعه وهل من كفار
يقول انهم اسماعيليه والاسماعيليه فرقه من غلاة الرافضه فهم في الحقيقه الرافضه ولكن الجواب الذي قالهم الذين دخلوا وفقدهم دخلوا عندهم فلأجل ذلك يدخل التزامهم واقناعهم وأما تسكن البلد والتزام من الحاضرة فإن ربهم هي الصعوبة ونقول إنهم الرافضة وأن يجيئنا بما يجيء بها الرافضة من سب الصحابة ومن أخذ أتابع الصحابة فحدثني بعض الأسرة أنهم أركبوا واحدا من الشاعرين ولما أركبوه ودخلوا معه انطلق في صدرهم وقال اخبروا يا اصحاب ابي هريره فمن جهل بغض الله الاصحاب ابي هريره وقول ابي هريره فدل على انهم يبغضون الصحابه ومن اجل الصحابه ابي هريره رضي الله عنه
هذا سؤال يقول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حفظك الله من كل سوء وقال في عندك على زيادة عمل صالح ما هو حديث عمران بن حسين في النسك
الحديث الذي أوصل إليه وكأنه لم ينكره ولكن أوصل به قال أنه قصة وقعت في عمر بن عمران كقصة التي وقعت في عبد الله بن عمر كلاهما على عبد الله بن عمر كلاهما في أن نصر وصدى عليه فشعر السيف وحاول قتله ولكن كأنه تركه لما رأى أنه سوف يركب أو سوف يخرج ولا يتعرض للقتل
هذا سائل يقول إذا قام اللص بهز عرضي وتمكنت منه فهل يجوز أن أقتله أو أصيبه إصابة بالغة أو أترك أو أعفي عنه علما انه قد هتك عرضي والله يحفظه
انسان العرض يحفظ الشيء ان ارتعب ارتعبك اتكلم في غيبتك الذي نسمع بقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ان العرض هو الكلام في الغيبه كذلك قوله ان دماءكم واموالكم واعراضكم اليكم حرام فاذا كان الارض انه ارتابك وقدحه ارضك وتكلم فيك وعادك فالاولى ان تعفو عنه لكن ان كان قصدك انه هتك ارضك بمعنى انه هجر من زوجتك مثلا او هجر فعل فاحشة بولدك أو بك أو نحو ذلك ففي هذه الحال إذا عرفت أن هذه جهلته وطبيعته فلك أن تنتقم منه لما يرتفع به والأولى أنك تنسب إليه أو أنك تتأكد منه فترفع بأمره إلى من يكون عليه حد الزمان أو حد فحية لواعته حتى يرتدع ويرتدع من فعله فإن لم وتعتمد على ذلك فلك ان خشيت مثلا انه لا يقبل منك او نحو ذلك فلك ان تعاتبه اذا قدرت عليه وحدك لاتوب التامين فجرب ان يعود منه ذلك بظهر مثلا او بطعم
هل النظر في قبر مسيرة شهر يحد في هذا الوقت في المشي على الأقدام أم على ماذا وما معنى مسيرة شهر؟
مسيرة شهر هي أن على الأقدام أو على الأقدام هذا فيما هي بالعباد قد استدر الله أن الريح التي سخرها الإيمان غدوها شهر ورواحها شهر يعني أنه إذا ركبت الريح حتى على زمام الريح فإنها تسبح وتسبح به أول النهار فالغدو تسبح به مسيرة شهر وكذلك في آخر النهار مسيرة شهر فدل على أنه يراد به المسيرة المعتادة التي يسير على الأقدام في هذه الأزمان لا شك أن الطرق تتضاربت قد كان مثلا من الأحلى مثلا إلى مكة يقطع فيه خلف ثلاثين يوما أما الآن فإن يقطع فيه يوم السيارة عن السيارات مثلا يقطع فيه يوم أو نحو أو يوم ونصف وفي الطائرة يقطع فيه ساعة من النصف أو ساعتين إلى ربع أو ذلك فهذا من أسخره الله تعالى العباد والرعب الذي يقلب الأعداء لهذه الأمة والمسيرة المعتادة يعني إذا كان العدو مثلا في مصر فإنه يبلغ بطرق الرعب ولو كان من مثلا يجعل بينهم وبينهم مسيرة شهر إذا كانوا مثلا في مطر والعدو في المغرب بينهم وبينهم مسيرة شهر أو نحو فإنهم يرهبون مع هذه المسافة ولو كانت تقطع في مليارة نمشيهم.
هل يجوز الدعاء للقرين الكفاية؟ هل يجوز الدعاء قريب الكناية قريب
القرين الذي ذكر في القرآن لقوله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا من جاء قرينا لا يهتدي لأنه شيطان خلق من عذاب وعثمة فلا فائدة في أن يجعله من الهداية ولكن يجعل الإنسان من نفسه في الهداية وللمسلمين في الهداية وإذا شكوا لم تضرهم ورجاء خطبة إليه الشياطين.
طيب يقول فضيلة الشيخ محقق كتاب السنة وضعف أساليب قول مجاهد في تسجيل المقام المحمود بأنه الجلوس على العرش ذلك لوجود ليس النبي شريف كما صحة هذا القول عن مجاهد جزاكم الله خيرا.
هذا مشتهر عن مجاهد وتلقاه الأئمة من قبول منهم الإمام أحمد ومنهم ابن بطيح شيخ الجليل الإمام أحمد وشيخ بعض زملائه ونحوهم هناك كان ملابسا عن مجاهد وإسام ثبت عنه فقد ثبت أيضا عن غيره عن كثير من العلماء الذين قالوا بذلك كم الكلام وهو من الصحابة وأيضا من العلماء الذين كسروا ذلك ولأجل ذلك سمعنا الكلام الخلاف وهو يعيب الذين يمنحون جهاد هذا تسير التفاسير لهذه الآية ويقدمها
لهذا ولهذا يمكن أن يكون هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أهم الكتب التي تتحدث عن الشيعة الرافضة وتفصيل عقائدهم وترد عليهم من الكتب القديمة والحديثة التي تنصحون بقراءتها وهل هناك فرق بين الرافضة والشيعة جزاكم الله خيرا.
هذا الرافضة عليه من المتكلمين شيخ الإسلام في كتابه المهاجر طبع أولا في 24 أجزاء في مجلدين طبعا تكلمات ثم طبع أخيرا في كتابه ذلك الناس العادل والحارس واحتوى على كلام وآجع لما يتعلق بالتحديد عن أقواله وعن أقواله الجميع واختصره بعض الزهابي لكه هو الزهابي في مجلد واحد مطبوع اسمه المنطقة من هذه الاعتزال وفي اعتبار حيث انهم كتب اقوالهم وترك الزياده التي يواجه المنصور والانتصار واما المتاخرون فنقصد عليهم ورد عليهم كثير من الزمان في هذه الاعتزاله المجهة في كتاب رضا الله تنزيلا ظلامة أهل أنبياء فإنه رد عليه رب الرقنا وإن قتل عليه بعض الأخطائين التي وقع بها في جلة واطلاعه على بعض المراجع ومن أحسن ما رد عليهم أيضا الشيخ حسان إلهي ضيق رحمه الله في الرسالة التي سماها السنة والشيعة وقد أجاد بها حيث نقل عن كتبهم نقلا حقيقيا بحيث أسند إلى المرجع وإلى الكتاب الذي ينقل عنه بالفضل وبالجزء وقطع شبهتهم أفضل ما يموّر مجدد من إلاقهم الذي ينادلون به وهو ما يسمونه بالسخية حيث يظهرون ما ليس في قلوبهم يقولون بأسئلتهم ما ليس في قلوبهم فهو من هذا التوقيع من الله وهناك كتب كثيرة يمكن أن يقتني من يعلم بذلك ذكر أننا من مذاهبهم وعقائدهم وأما كتبهم فلا يلزم الاشتغال بها فاتخذ لهم قالوا من ابتدع مذاهبهم وتكلم وهو شاب مغربي كأنه لما زارهم انخدع بما وجد من خدمتهم ومن تجلدهم وتواضعهم فاعتقد انهم على الحق فترك اعتقد واعتقد مثل الشيعه وكتب كتابا وطبع في مجلدين وجعل اخوانه ثم احتجيت كأنه كان ضالا وما كان على الأقل أهل السنة وجعل أيضا إمامه رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فأن أمم ذلك فأن ربنا لم يكن أحد ونشر معتقدهم وأنعمح على ذلك وقال لأبي بكر وللعلماء ولأسباب الصحابة وذكر مثالبهم وعيوبهم وأخذ هذه الكلمات جعلها طعنا فيهم وهي بحقيقة فمائل لهم لو كان أبدًا وكذلك أيضا أشياء جعلها مثالبا وللحقيقة تدل على محبتهم لله ولرسوله ولكنهم لا كانوا يحبون الله عز وجل يسمون انفسهم شيئا يعني انهم شيئا جاهلين يعني احباب الله اعلاهم ولكنهم من حقيقه اعدادهم وسماهم اهل السنه الصغاره لانهم نظروا الحق ولم يعرفوا.
ذكرت الفرقة الغالية والفرقة الجاهلة فأيهما أقرب لأهل السنة والجماعة ومن فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهل يوجد فرق بينهما عند سلف السنة وما هي المرأة بعدادها؟
لا
يزال هذا الشيء
كلاهما في طرفين فيه الفرقة الذين غلبوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأشركوا وجعلوا له شيئا من حق الله هؤلاء يختلف أحوالهم فمنهم مشركون هم الذين عبدوه أو اعتقدوا فيه ما لا يصح إلا لله ومنهم من يخفف من ذلك إنما فقط زادوا في أسره وزادوا في حقه ما لا يستحقه فهم متفاوتون واما الفرقه الثانيه الذين جفوا فهم ايضا متفاوتون فمنهم من معاصيه كبيره وكبيره فهذا ذنبه كبير ومنهم من معاصيه قليله فذنبه قليل بحسب ما اتاه من المعاصي هذا بالنسبه الى الطائفتين بحق النبي صلى الله عليه وسلم وأما الطائفة الثالثة الذين هم الفرقة المالية فلا شك أن الفرقة المالية هم الذين سلكوا السبيل السوي وتوسطوا في الأمور فلا غلو ولا جفاف ولا نقص ولا زيادة لأن يقتصر دون حساب فهؤلاء هم الفرقة المالية المنصورة إلى قيام الساعة ولا حرج أن يوصفوا بأنهم فرقة ناجية وأنهم منصورون وقد يكون بعضهم يتحقق لحقه النصر إذا قاموا مثلا بالجهاد فنصرهم الله وقواهم وبعضهم لا يتحقق لحقه النصر بل يكونون مقتصدين عن العبادة ويكونون من الفرقة الناجية
أيضا يقول هذا السائل يقول فضيلة الشيخ قد أطال نرى أن المؤلف قد أطال في الاحتجاج والرد على من أنكر هذا الحديث مع العلم أن فيه مقال ولو أن الشيخ رد على المخالف مما ثبت من الآيات والأحاديث في إثبات العرش والاستواء لكان أولى كما رأيكم حفظكم الله
وقد ذكر فيما بعد فدل في إثبات العلو وإثبات العرض ونحو ذلك وهو اكتفى بذلك وأيضا قد كتب في ذلك الأئمة بما هو واضح ولكن لما أنه اشتهر في زمانه أناس طعنوا في هذا الحديث وكان طعنهم توسل تسببا إلى رد الأحاديث التي تتعلق بصفة العلو بالغ في ذلك وأطال فيه كما تقدم وذكر أن الذين يردونه هم الجاهلية الذين ينكرون صفة الله تعالى أنه فوق عرشه وأنه فوق عباده فلما كثر الذين ينكرون ذلك وكان لهم مكانة يحتاج إلى زيادة في إطالة الكلام حول هذا المقال، ولو كان فيه مقال اعتبر أن المقال الذي فيه لا ينتبه إليه ما دام أنه مشتهر، حيث زكى ليثا وزكى مجاهدا وذكر مقامهما من العلم، واعتبر الذين طعنوا فيهما طعنوا فيهما بغير حق، وكأنه ثبت ذلك عندما قلنا ان قبله او في زمانه ابن جرير رحمه الله فثبت الاثر ولم يرده.
هذا السائل يقول: ما حكم الصلاه خلف الشيعي جزاكم الله؟
اذا كان من غلاة الشيعه فلا يجوز ان يمثل من الامامه، غلاة الشيعه هم الذين يطعنون في الصحابه فيما أكابر الصحابة كالخلفاء ونحوهم، وكذلك يغالون في مجد أهل البيت في زعمهم ويجيدون في قدرهم بحيث أنهم يستحلون وصفهم بما لا يستحقوه إلا الله تعالى، فهؤلاء من الغلاة. ويعرف ذلك كثرة ممارستهم وأقوالهم، ولو كانوا في بعض الأحيان يتشطبون بما يسمونه الصبية، ولكن يظهر ذلك من كتاباتهم ومن مقالاتهم. أما إذا كان من العامة الذين لم يصل اعتقادهم إلى هذا الغلو فقد يجوز، ولكن الأصل أن كل من ينتخب هذا المذهب الشيعي يغلب عليهم أنهم يفعلون في الصحابة، لا يسلمون من أن يفعلوا ويخالفوا جمهور الصحابة، وما دام أنهم من الذين يطعنون الصحابة ولو يسيرا ولو طعن في واحد من مساهمهم فلا يجوز تنكيلهم خلفهم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما قصة صحيحة الجهمية؟
الجهمية هم الذين ينكرون صفات الله تعالى، ومن جملة الصفات صفة الكلام يدعون أن القرآن مخلوق، ومن جملة الصفات صفة العلو والاستواء والنزول والمجيء، وصفة السمع والبصر واليد والوجه وما أشبه ذلك مما أثبته الله تعالى لنفسه، فيؤولون ذلك. وقد اشتهر انكارهم لذلك، ولما كانوا متظاهرين بذلك كفرهم السلف وتبرؤوا منهم، وذلك لانهم انكروا الادله القطعيه الواضحه الدلاله، وحملوا ما لا تحكم المكذبات وصرفوا عن ظاهرها مع كثرتها، فلذلك يكثرهم كثير من العلماء، حتى يقول الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني: 50 يعني 50 أي 500 من العلماء السلف، حكاه عنهم الإمام الطبراني ومن قبله، فكيف بمن بعده؟
ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى تقوم الساعة، وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة إلا على فرار القلب، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟
حديث الطائفة فيه: لا تزال طائفة من أمتي حتى يأتي أمر الله، ورواية المنصورة: حتى يأتي أمر الله، رواية: حتى تقوم الساعة محمولة على القرب، يعني على قرب قيام الساعة. ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى يرسل ريحا طيبة فتقبض كل عبد كافر فيبقى شرار الناس في خسه الطير واحلام السباع يتهارجون كالحمر فعليهم تقوم الساعه.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ كيف الجمع بين ما ورد انه صلى الله عليه وسلم لم يمت الا وقد بين للامه كل شيء من امر دينها وبين قول عمر رضي الله عنه ثلاث لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا احب الي من الدنيا وما فيها الكلاله والخلافه والبناء.
البيان يكون مجملا ويكون مفصلا وهذه الثلاثه قد وجدت ولكنها مجمله وتفاصيلها تؤخذ من ضمن الادله ومن استنباطات العلماء. فاما الكلاله فقد ذكرها الله تعالى في قوله قل الله يوفيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد. فهذا تفسير للكلاله انه الذي يموت وليس له ولد. ولكن العلماء والصحابة ألحقوا الوالد بالولد فقالوا لا بد أن يكون ليس له ولد ولا والد حتى يرث الإخوة سواء الإخوة من الأم أو الإخوة من الأب أو من الأبوين. فدل على أن الكلالة واضحة ولكن كأن عمر أراد نطقا صريحا في بيان من هو الكلالة. هل يدخل في اتفاق الآب أو يصطفى بفضل الإبن أو لا؟ وأما الخلافة فكأنه يقول إنه لم ينص على فلان بعينه ولم يستفي بالإشارات ولا بالإرادات التي استنبط منها الصحابة خلافة أبي بكر. لا شك أن الإشارات التي ذكرها التي ذكرها الخلال وغيره ظاهرة هي أنها تعيد إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فهناك فرق بين النفس عن الخلافة أن يكون خليفة أبو بكر أو أن يكون أبو بكر وبين الإشارات. وهذه الإشارات فيها مكنة ولأجل ذلك اتفقت كلمة الصحابة على قبولها ولم يخالف في ذلك مخالف وفهموا أن أبا بكر أحق بها. وأما أمور الربا والمراد به ربا الفضل فقد خفي على عمر رضي الله عنه بعض الاشياء التي تلحق بربا الفضل. ذلك لانه صلى الله عليه وسلم نص على سبعه اشياء كما تقدمت لنا فيها عملات نص على انها ربويه ربا فضل واختلف الصحابة ومن بعدهم بغيرها فألحق بها بعضهم كل مكين وموجود وألحق بها بعضهم كل مفعول وألحق بها بعضهم كل مقتال. ولما كان الأمر إجهاديا كان هذا من التوسعة كان خلاف فيه من باب التوسعة.
هل يعتبر الحسن بن علي أحد الخلفاء الراشدين بدلالة الخبر الذي فيه الخلافة الراشدة بعد 30 سنة؟
لا يعتبره وإن كان لم يتم له الأمر لأن ولايته قاصرة على باب البلاد ولكن سيرته سيرة الخلفاء الراشدين.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ كيف نوفق بين قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
كنت أدخل البيت الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي وأنا حاسرة إلى آخره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور.
نعرف أن عائشة صاحبة البيت وأنها ساكنة في هذا البيت، دفن فيه أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بعده أبو بكر، ودفن بعده عمر، مكان في جانب البيت في جانب الهجرة. وقد ذكرت قبورهم من تجارة في ذلك الجانب. عائشة ليس لها بد أن تسكن في هجرتها التي كانت تسكنها لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت تسكنها إلى أهل توفية رضي الله عنها في سنة 56 أو نحوها. فليس لهذا زيارة، الزيارة أن تذهب المرأة وتخرج من بيتها إلى البقيع وإلى المقابر التي فيها القبور لأجل زيارة القبور الأهل. أما دخولها لحجرتها أو زيارتها الأكبر فلا يقال لها لهذا زيارة، لأنها لم تخرج المكان الذي كانت تسكنه.
ما صحة الحديث اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين؟
يظهر أنه صحيح، لأنه كثيرا ما يستدل به يريد بهما أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وكان أبو جهل مطاعا في قومه وسيدا وشريفا في الدين، أحب النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه حتى يعز الإسلام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك أيضا قويا صارما شهما شجاعا جريئا، فأحب أن يسلم حتى يعتز المسلمون بإسلامه، وهذا ما أجابه الله أن أسلم عمر فأعز الله المسلمين بإسلامه.
هل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أن الخلفاء لهم حق التشريع؟
ليس كذلك، بل إن لهم إنهم مبلغون ومبينون، فسنتهم لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا مشرعين وإنما هم موظفين، فإن حفظوا في السنة شيئا مرفوعا حكموا به، وإلا استشاروا من حولهم، وكثيرا ما يستشيرون. فأبو بكر رضي الله عنه استشار الناس في عدة قضايا كميراث الجدة وغيرها، وعمر رضي الله عنه استشار الناس استشارهم مثلا في بيئة الجنين إذا تدي على أمه فأسقطت وغير ذلك. وكان كثيرا ما يجمع الصحابة وأكابر الصحابة يستشيرهم في أمر في الأمر حتى لا يفتي به إلا بعدما تجتمع عليه كلمة أكابر الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فسيرتهم منها أنهم مبلغون أو أنهم معلمون أو أنهم متحرين لما كان هو الحق والصواب بعد الاستشارة وبعد النظر والتأني والتفقد.
هذا السائل يقول قضية الشيخ، ما صحة ما يقال إن الإنسان خليفة الله في أرضه وذلك للسعي في الأرض؟
وقد يقال إن الله تعالى استخلف الخلق، قال تعالى في آخر سورة الأنعام هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وفسروا بذلك أيضا قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، في أول سورة البقرة، وكذلك في سورة فاطر وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فإذا أريد أنه خليفة الله تعالى يا خلق الله الذي خلقه وجعله في هذه الأرض يخلو بعضهم بعضا فهذا المعنى صحيح. وأما أنه خلق عن الله بمعنى أنه يتصرف تصرف الله أو يجالس الله في تصرفه أو أن الله غائب وأنه الذي يتصرف بدلا عنه فبهذا المعنى لا يجوز.
ما صحة قول بشر بن حارث رجع الخطأ عن أبي بكر وعمر؟
هل أنا شهادة لهما بأنهما من شهدت لهم الأمة بالفضل وبالعلم وكذلك بالعمل الصالح، ولكن ليس المراد أن العصمة، فإن العصمة لم تثبت إلا للرسل. لا شك أنه يقع منهم كغيرهم أخطأ، ولكن أخطأهم الانتهادية يثابون عليهم.
هذا سائل يقول: عندما طلبت فاطمة رضي الله عنها نصيبها من إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت لا تعرف أن الأنبياء لا يرثون؟
ظنت أنها كسائر الناس الذين يرثون آباءهم، وكأنه لن يبلغها قوله عليه السلام لا نورث، ما تركنا صدقة، فقالت لو مت يا أبا بكر من يرثك؟ فقال يرثني أولادي. قالت كيف لا يرثك؟ لا يرث النبي صلى الله عليه وسلم أولاده، وقد هدي عليها هذا الأمر، وهذا من الاجتهاد الذي يدخلها الخطأ والصواب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة ميراث الأنبياء بقوله: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث الإبن لم يورثوا، ما كانت الدنيا أكبرها منهم حتى يجعلها مقصدا يخلفونه. هذا هو الصحيح. وإما الرافضة فقد أكثروا على أبي بكر من العدل والعلم في هذا، وكذبوه وادعوا أنه كاذب في قول النبي في روايته لحديث لا نورة، ما أنه لم ينزل في هذا الحديث، بل رواه جماعة من الصحابة ومنهم عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الرافضة استدلوا بقوله تعالى: وورث سليمان داود. قالوا: هذا دليل على أن داود موروث وهو نبي، ورث ولده سليمان. والجواب أن الميراث هنا هو ميراث النبوة، وذلك لأن لداود أولاد كثير، أولاد عدة، ليس سليمان فقط، ولكن سليمان هو الذي خلفه بالنبوة. خفي هذا على الرافضة فجعله دليلا على أن الأنبياء يورثون. وكذلك استدلوا بقول زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فقالوا: هذا دليل على أنه أراد أن يرثه ولده، أن يكون له ولد يرثه، ودعا بقوله: رب لا تجعل تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا أيضا مثل ما قبله أن المراد ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم تكن تهمهم أمور الدنيا حتى يحرصوا على أن يرثهم أولاد لهم، وإنما أراد ولدا يقوم مقامه. ولهذا قالوا: يرث من آل يعقوب، يرث العلم الذي بقي بعد آل يعقوب، فإن زكريا في زمن عيسى متأخر، وآل يعقوب أين زمانهم؟ أولاد يعقوب بعيد عهدهم،
يمكن أهل جلسنا أو قلوب السنين، فهل بقي لهم تركة حتى يرثهم يعني ابن زكريا؟ إنما أراد علومهم. فعرف بذلك أن فاطمة قد فهمت خطأ وهي معذورة بأهل الكلام.
فضيلة الشيخ، ورد في كتاب السنة قول عائشة رضي الله عنها: بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، هل هذا علم للغيب؟ وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى في قصة موت سليمان عليه السلام: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين؟
لا مانع أن يقتل البكاء عليه قبل أن يقتل، إما بالحذر من تختلف السبب، تختلف في أخر السبب أنه سوف يحصل كذا وكذا، فبكت عليه الجن أو الإنس أو نحو ذلك، وإما أن يكون البكاء عليه خوفا عليه من الموت الذي قربت أسبابه وقرب وقته في وصوله إلى معترة المنايا. فعلى كل حال لا يباشر ما ذكره الله عنه في الجن أنهم لا يأتون الغيب، ولكن يسترقون السمع كما أخبر الله عنه.
هذا السائل يقول: هل قول عمر رضي الله عنه
حينما طلب منه الصحابة رضي الله عنهم الاستخلاف أرى أن لا يخرج الأمر عن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن أمراض، هل هذا الكلام يفيد أن في الصحابة من مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير راض عليه؟
لا يفيد ذلك، إنما فيه الشهادة لهم بالجنة، فإنهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، فقوله عن راضيا وهو شاهد لهم بأنهم من أهل الجنة، ولم يذكر أنه ساقط على غيرهم، فإنه الصحابة رضي الله عنهم صحابة أجلاء كان يحترمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم ويشهد لهم بالخير، ولم يذكر أنه يسب أحدا ولا أنه ساخط على أحد منهم معروف، ما عدا بعض المنافقين الذين اشتعروا بالنفاق.
هذا السائل يقول: ورد في الحديث عن الفتن أن في آخر الزمان يكون أجر الواحد منهم بأجر 70، قال الصحابة: 70 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وورد في الحديث الآخر: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين جزاكم الله خيرا؟
لا شك في فضل الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام، وأن المد من أحدهم يعدل مثل أحد ذهبا ممن بعدهم، يعني النفقة، ولأجل ذلك يتفاوتون في السابق. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ففضلهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم وتلقيهم عن نبيهم وصلاتهم خلفه وصحبتهم له ومجالستهم له وإيثارهم له على أنفسهم وفداؤهم له بأنفسهم وبما يملكون، هذا مما لا يدركه فيه غيره، لا يدركهم غير الظلم ممن جاء بعده. وأما الحديث الذي ذكر أن العامل أجر 50 يعملون مثل عمله، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم. فأولئك أولا قوم في غربة، في غربة الدين، وذلك عندما يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقل من يصبر على الخير ويصابر عليه، ويقل من يدعو إلى الله ويدعو الله تعالى. وعندما يكثر المنكر ويكثر العصاة ويكثر الدعاة إلى المعصية، ويكون المتمسك بدينه في غاية الذلة وفي غاية القلة، حتى مثل النبي صلى الله عليه وسلم أهل ذلك الزمان بأن القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، القابض على جمرة وهي تتقد، كيف يكون صبره؟ قالوا لماذا؟ قال لقلة المساعد وكثرة المخالف، ما هناك من يساعده على نصر الحق وإظهاره، بل الجماهير كلهم ضده. فمثل هذا لا شك أنه جاهد مجاهد، فلأجل ذلك جعل له هذا الأجر، أجر 50 يعملون مثل عمله، يعني من عمل الصحابة، ولكن المراد مثل عمله، مثل عمله، ليس المراد الفضل، أنهم يحوزون فضل الصحابة، إنما يكون عمله مضاعفا بأجر 50 من أعمال الصحابة. يعني صلاته مثلا تكون عن 50 صلاة، وكذلك مثلا ذكره وقراءته وجهاده وأمره ونهيه وعلمه وتعلمه ودعوته وما أشبه ذلك يضاعف 50 ضعفا لهذا الصبر الذي يلاقيه. أما فضل الصحبة وفضل السابق فلا يحوز قصب السابق غير الصحابة.
هذا السائل يقول: هل ترتيب سور القرآن الكريم، ترتيب آياته كما هو في المصحف الآن، توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ترتيب السور يشعر أنه اجتهادي، وأما ترتيب الآيات فلا شك أنه توقيفي، أن السورة التي مثلا هي سورة البقرة من أولها إلى آخرها هكذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظها الصحابة عنه على هذا، كما في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، لا شك أنها على هذا الترتيب، وقرأ بعدها سورة النساء، لا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، لا شك أنها على هذا الترتيب، وكذلك قرأ ابن مسعود عليه من أول سورة النساء إلى قوله: وكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد، لا شك أنها على هذا الترتيب، وهكذا بقية السور. الآيات ترتيبها توقيف، كان إذا نزلت آية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في موضع كذا من سورة كذا، فتجعل في موضعها. وأما السور فقد روي أن بعض الصحابة كانوا يقدمون بعض السور على بعض، ولكن اتفقت كلمتهم على ترتيبها على هذا الترتيب الموجود، ولو كان عن طريق الاجتهاد. وآخرون يقولون إنه لا بد أن يكون عندهم تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة قبل هذه السورة.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن جمهور الشيعة يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، ويقولون إن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة منهم، فبماذا يحكم على هؤلاء؟
لا شك أنهم يختلفون، منهم من يكفر أدلة الصحابة، وإذا كفرهم كفرناهم، وذلك لأنهم إذا كفرهم ردوا الكتاب والسنة، لأن صدرت مصدر الكتاب والسنة عن غير ثقة، فيكونون بذلك قد طعنوا في وثيقة أهل الإسلام كتاب ربهم وسنة نبيهم، وجعلوه صادرا عن كفار ليسوا أهلا أن تقبل منهم رواياتهم، فيكونون بذلك كفارا. أما إذا لم يؤكد الأمر إلى الكفر وقالوا بل علي أحق منهما أو منهم، ولكن لا نكفرهم ولا نضللهم، ولكن نقول إنهم بحثوا علي حقا، فمثل هؤلاء مبتدعة، ولكن لا نوصل الأمر إلى أن نشهد بكفره.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل الله وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على محمد.